بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. إذن في هذه الآية الكريمة بيان واجب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان واجب الدعاة، أن الواجب هو الدعوة إلى الله، أما النتائج فنحن لسنا مطالبين بالنتائج، بل إن الإنسان يبذل جهده في دعوته إلى الله. ومن طاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته صلى الله عليه وسلم فإن في هذا طاعة لله تعالى، أما من تولى ومن أعرض فقد أضر نفسه. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ويقول المنافقون لك بألسنتهم: نطيع أمرك ونمتثله. فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون، وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم، فلن يضروك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه. إذن في هذه الآية الكريمة بيان حال كثير من الناس، أنه يقول ما لا يخفي، وفي هذا ملمح لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على العزمات التي تكون في القلوب. وانتبه إلى هنا: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، فربنا بيّن حسابهم، قال: والله يكتب ما يبيتون، فربنا يكتب ما يبيتون لأجل أن يحاسبهم عليه. ما هو واجب النبي صلى الله عليه وسلم وواجب كل داعي في هذا؟ فأعرض عنهم وتوكل على الله، الإنسان يقبل إلى ربه، وكفى بالله وكيلا، فربنا جل جلاله هو متوكل بأمور المؤمنين. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به؟ ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه، واختلافا كثيرا في معانيه. هذه الآية الكريمة تبين أن التدبر لكل أحد، أما التفسير فهو للمسلم. وفي هذا ملمح لأن تدبر القرآن وفهم القرآن هو سبب للنجاة. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال، وهذا في حث على التدبر والتفهم والتأمل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن يصدق بعضه بعضا، لأنه من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا ورجعوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم. إذن الإنسان لما يرده خبر لا يستعجل ويبث الإشاعات، إنما يتحرى المرء ولا يتعجل. فإذا خالف الإنسان وفعل هذا وتعجل بالأمور وصار يبث الخبر في الآفاق لمجرد أن يسمعه فقد أشبه المنافقين. وربنا ندب قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذا حث على العلم وحث على الاستنباط والتدبر. وتأمل هذه الآية 83 قد جاءت وفيها لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بعد الآية السابقة 82 أفلا يتدبرون القرآن. فإذا تدبر القرآن وتفهم المعاني وأن الإنسان يتفهم مراد الآية هذا مما ينبغي على المرء أن لا يدعه. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان يوسوس للإنسان لأجل أن يغويه ويتعبه، والإنسان يستعين بالله تعالى فيستعيد بالله فيلجأ إلى الله، فربنا جل جلاله يدفع أذى الوساوس عن المؤمن. ثم قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال. ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين والله أشد قوة وأشد عقوبة. إذن هذه الآية عظيمة في بيان واجب الإنسان في نصرة هذا الدين وأنه لا يقصر حتى لو كان وحده. ثم قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. من يسعى لجلب الخير للغير يكن له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكن له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. وتأمل أخي الكريم مجيء هذه الآية بعد الآية السابقة، فربنا لما حث على الجهاد في سبيل الله ذكر أمر الشفاعة عموما، ومن ذلك أن المجاهد لما يذهب مع المجاهدين في سبيل الله تعالى ويجعل الواحد شفعا فيؤجر أجر الجهاد ويؤجر أنه نصر إخوانه، هذه تؤخذ من خلال هذا السياق. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَرُدُّوا السَّلَامَ عَلَيْهِ بِأَفْضَلْ مِمَّا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أو ردوا عليه بمثل ما قال والرد بالأحسن أفضل إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله. وأيضا تأمل هذه الآية، الآية 86 بعد الآية 85 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، بعد الآية من يشفع شفاعة حسنة، لنعلم الحكم في أن الإنسان يرد السلام لإخوانه. ومجيء هذه الآية بعد تلك معناه أنك حينما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي شفاعة تطلب من الله أن يسلمه وأن يرحمه وأن يبارك له. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه المعاني وتأمل كيف ختمت بقوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا. فربنا جل جلاله يحاسب ويعظم الحسنات على عظم النيات. من فوائد الآيات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. إذن تدبر القرآن لا بد منه أيها الإخوة. لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب في صفوفهم. التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين العاملين بطاعتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.